ما زال الكلام عن كيفية قبول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للصلح كما يبينه السيد الخامنئي، إذ يستكمل بالقول:
بدأ الرسول صلى الله عليه وآله معاهدة الصلح هذه بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم التي تمثل شعارا إسلاميا. اعترض الكفار بأنهم لا يعرفون الرحمن الذي يتحدث عنه، وطلبوا منه الشروع بعبارة باسمك اللهم، وهو الشعار الذي كان يستخدمه المشركون وكفار قريش. فوافق الرسول صلى الله عليه وآله على تدوين عبارة بسم الله. تعجب المسلمون مما آلت إليه الأمور، وارتفع ضجيج بعض المسلمين الذين خاطبوا الرسول صلى الله عليه وآله: ماذا تفعل؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا هم على الباطل؟ ووصلت الأمور عند أحد المسلمين المعروفين ليقول بأنه في ذلك اليوم أخذه الشك في نبوة الرسول. هل تعرفون العبارة التي تحدث بها القرآن الكريم حول هذه الحادثة؟ الآيات الأولى في سورة الفتح التي تقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، تشير إلى هذا الصلح. إن الفتح المبين الذي تحدث عنه القرآن هو صلح الحديبية، وليس حروب بدر وحنين وأحد والأحزاب. في الحروب قبل صلح الحديبية كان الرسول صلى الله عليه وآله في مكان فاتحا مطلقا كبدر، وفي مكان آخر تعرض لانتكاسة كأحد، وفي مكان ثالث قد حوصر كالأحزاب، وانتهى الأمر في مكان آخر إلى الموادعة كما في بعض الحروب الأخرى. إن صلح الحديبية لم يجعل شعار حرب بدر وأحد شعارا خاطئا على الإطلاق، إذ إن الرسول صلى الله عليه وآله لم يتراجع عن شعار الحرب مع الكفار والمشركين، ولم يغير موقفه، إلا أن المصلحة ذلك اليوم كانت ما حصل، كما كانت المصلحة في بدر ما حصل، وكذلك في أحد والأحزاب. هذه هي الجذور التاريخية لهذا العمل. تلاحظون أن كل شيء في تاريخ الإسلام ينطبق على نظام منطقي وواضح وفي مكانه.
وفي تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع المنهزمين والأسرى يشير السيد بقوله:
كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببعض من المسيحيين الذين يتم أسرهم في بعض الحروب، سواء من القبائل العربية أم غير العربية. كانوا يتأثرون بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما يدفعهم إلى دخول الإسلام وقبول دين الرسول صلى الله عليه وآله. هذه هي ليونة النبي وعطفه صلى الله عليه وآله. تنتهي الحروب، إلا أن التجارب تبقى. الأحداث الكبيرة تحمل دروسا للبشرية، وسيبقى هذا الدرس في صدور البشرية وأذهانها، وهو أن حضارة رغم كل ما فيها ومع كل ادعاءاتها خرجت مهزومة من ساحة الامتحان من خلال الأعمال التي يمارسها هؤلاء الأمريكيون، من إشعال الحروب والظلم وعدم العدالة والغرور والسلوكيات غير العاقلة. ومن أبرز تجارب هذه الحضارة إشعال الحروب، تهديد السلام، قتل الأبرياء، صرف رساميل طائلة على الحروب تحت مبررات لا يمكن الوثوق بها. قارنوا بين هذه وبين الحضارة الإسلامية عندما فتح المسلمون المناطق الغربية في العالم الإسلامي، أي مناطق الروم وسوريا اليوم في زمان الخلفاء الراشدين، حيث تعاملوا مع اليهود والمسيحيين بأسلوب جعل الكثيرين منهم يتوجهون نحو الإسلام. وفي بلدنا إيران استسلم الكثير من الناس من دون مقاومة، لأنهم شاهدوا مروءة المسلمين ورحمتهم ومداراتهم للأعداء، لذلك جاءوا بأنفسهم إلى الإسلام. يذكر التاريخ أنه عندما دخل المسلمون روما كان اليهود يرددون عبارة والتوراة قسما بالتوراة إننا لم نر يوما جميلا في حياتنا كهذا اليوم.
كان صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة في كل مجالات الحياة كما يقول السيد القائد.
كان العلم لدى الرسول صلى الله عليه وآله مترافقا مع الأخلاق، الحكومة مع الحكمة، عبادة الله مع خدمة الخلق، الجهاد مع الرحمة، عشق الله مع عشق مخلوقاته، العزة مع التواضع، التدبير اليومي مع بعد الرؤية، الصداقة مع العمق السياسي، استغراق الروح بذكر الله تعالى مع الاهتمام بما هو في مصلحة البدن وسلامته. كانت الدنيا والآخرة مترافقتين، والأهداف الإلهية المتعالية مع الأهداف البشرية الجذابة كذلك. ليس المسلمون وحدهم من كانوا يستفيدون من التعاليم النبوية، إن المعرفة المعاصرة في الدنيا والحضارة المعاصرة والمعرفة الموجودة اليوم في هذا العالم وتطور القافلة البشرية كل ذلك مرهون لوجوده. إن هذا المعنى ليس ادعاءنا نحن المسلمين، إن كافة المؤرخين والمنصفين من الأشخاص يوافقون على أن ظهور الصحوة والنهضة العلمية في العالم الإسلامي ساهمت في انتقالها إلى الأماكن الأخرى عن طريق التبادل وحتى عن طريق الفتوحات والحروب. يمكن تشبيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر النجوم تلألؤا في كائنات عالم الوجود، والإشارة إلى ذلك الوجود العظيم والمقدس بهذا العنوان. لماذا نقول النجم المتلألئ ولا نقول الشمس؟ لأن الشمس جسم وجرم مشخص ومعين، مضيئة وذات عظمة، إلا أنها جرم وكرة سماوية في النجوم التي تشاهدونها. هناك نجوم تشكل مجرة أكبر آلاف المرات من المجرات التي نراها فوق رؤوسنا في السماء ليالي الصيف. المجرة أي المجموعة التي تحتوي آلاف النجوم والآلاف من الشموس. إن وجود الرسول صلى الله عليه وآله شبيه بوجود المجرة، وفيه آلاف النقاط المضيئة بالفضيلة. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في أوج عالم الخلق من ناحية الشخصية، سواء في تلك الأبعاد التي يمكن للبشر فهمها أمثال المعايير الإنسانية المتعالية، العقل والتدبير والوعي والكرم والرحمة والعفو والقاطعية والأمور الأخرى من هذا القبيل، أم في الأبعاد التي لا تحيط بها الأذهان البشرية، الأبعاد التي تبين تجلي الاسم الأعظم للحق في وجود الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومقام قرب الرسول صلى الله عليه وآله من الله تبارك وتعالى، وهي الأمور التي نسمع عنها ونعلمها بالاسم والشكل فقط. أما حقيقتها فهي معلومة لله تعالى والأولياء العظام، كذلك رسالة العظيم التي هي أسمى رسالة وأهمها لسعادة الإنسان، رسالة التوحيد، رسالة الارتقاء بالمرتبة الإنسانية.
وصلنا في برنامج الكتاب المسموع إلى ختام كتاب الشخصية القيادية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في فكر الإمام الخامنئي دام ظله. نسأله تعالى أن يرزقنا في الدنيا معرفته وفي الآخرة شفاعته. وإلى كتاب جديد، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.